أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. ما زال البحث في الدعوة التي أو في الجواب الذي نسب إلى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار، وكان حاصله هكذا: أنه نختار صحة المقدمة الأولى من الدليل، وهو أن العام مستعمل في الباقي بعد التخصيص مجازاً، ولكن لا نسلم المقدمة الثانية، وهي أنه لا رجحان لمجاز على مجاز، وذلك لأن العام حسب الفرض كان شاملا لتمام الأفراد، وشموله لتمام الأفراد استقلالي وليس ارتباطي، لما عرفت من أن نسبة العام إلى الأفراد نسبة الكل إلى أفراده، وليست نسبة الكل إلى الجزء. في الكل والجزء تكون الدلالة مترابطة، فإذا سقطت دلالة الكل لا يبقى دلالة على الأجزاء. أما في دلالة الكل على أفراده الدلالة غير مترابطة، عندما جاءت القرينة غاية ما فعلت أخرجت بعض الأفراد، هذا هو مقدار عمل القرينة، فيكون المقتضي للدلالة على تمام الباقي موجودا والمانع مفقودا. أما أن المقتضي موجود فباعتبار ما عرفت من عدم الترابط في الدلالة، كانت كل تشمل جميع الأفراد، القرينة جاءت وأخرجت البعض فلا تؤثر في دلالة كل على تمام الباقي، فالمقتضي للشمول لتمام الباقي يكون موجودا. أما أن المانع مفقود فلأن ما يمكن أن يكون مانعا في المقام ليس إلا القرينة، ما عندنا شيء آخر، والمفروض القرينة ماذا فعلت؟ أخرجت النحات، فلا تمنع عن الشمول للباقي، شمول العام للباقي. فإذن بناء على ذلك، حتى لو تنزلنا ورفعنا اليد عن الاستعمال الحقيقي وآمنا بالمجازية، نلتزم بأن للعام دلالة على تمام الباقي. هذا كان كلام الشيخ الأعظم. الأخ رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الكلام، ولكي يتضح البحث بشكل جذري وتأصيلي نلتفت إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أنه بناء على هذه المقاربة للشيخ لا ينبغي أن ننسى أننا نسلم المجازية، أنه أن الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي. هذه نقطة لابد أن لا نغفل عنها. النقطة الثانية، أنه في المجاز وإن كان يختلف عن المشترك في كون قرينة المشترك للتعيين وقرينة المجاز لأي شيء؟ قرينة المشترك للتعيين وقرينة المجاز لصرف الاستعمال عن كونه استعمالا حقيقيا. لكن في المجاز أيضا إذا تعددت المجازات نكون بحاجة إلى قرينة أيضا معينة، كما نحتاج إلى قرينة صارفة نحتاج إلى قرينة معينة، كما مثلت في الدرس السابق أن الأسد له معنيان مجازيان، الملك والشجاع. خب، كما نحتاج إلى قرينة تدل على أننا لم نستعمله في المعنى الحقيقي، يعني في الحيوان المفترس، نحتاج إلى قرينة تعين هل هو الملك أو الرجل الشجاع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة، نحن هل نتكلم عن أداة العموم أم نتكلم عن المدخول؟ المدخول اللي هو عالم في المثال مثلا، هذا لم يستعمل مجازا سواء مع التقييد أو بدون التقييد، لأن لفظة عالم موضوعة لذات ثبت لها العلم على نحو الإهمال، يعني موضوعة للطبيعة المهملة، أو ما يعبر عنها في بعض الكلمات الماهية لا بشرط المقسم، والماهية لا بشرط المقسم كما تنسجم مع عدم القيود تنسجم مع ألف قيد، فلا يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا. فإذن المجاز الذي نسلمه لا محالة لا يكون في المدخول، وإنما يكون أين؟ في الأداة. كل وضعت لاستيعاب 100 عالم أخرجت منها كم؟ 10، فلم يبقى 100 عالم، فيكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. إذا حسمنا الأمر في هذه النقاط الثلاث نأتي إلى الجواب عما ذكره الشيخ الأعظم، فنقول هكذا: إذا سلمنا الاستعمال المجازي وأن ما ذكره الشيخ من عدم الترابط، فكما يصح أن أستعمل كل، لأن المجاز في كل وليس في عالم، كما يصح أن أستعمل كل في 90، يصح أن أستعمل كل في 80، يصح أن أستعمل كل في 70، يصح أن أستعمل كل في 60، وهكذا، لأنها كلها يصدق عليه مما لم يوضع له اللفظ. وبنى الشيخ على أن الدلالة ليست ترابطية، يعني إذا سقط عن 100 لا دلالة له على 1 من 90 والثمانين لا يبقى الدلالة، وكل هذه استعمالات مجازية. فإذا يكون ما نحن فيه من باب تعدد المجاز. وعرفت في بعض النقاط أنه في تعدد المجاز كما تحتاج إلى قرينة صارفة تحتاج إلى قرينة ماذا؟ معين. ما يمكن أن يكون قرينة ما هو؟ ما يمكن أن يكون قرينة هو القرينة التي أخرجت، يعني التي أخرجت القرينة المتصلة أو المنفصلة التي أخرجت النحات. هذه القرينة لا تصلح إلا للصارفية. ليه؟ لأن هي التي بيّنت لنا أن اللفظ لم يستعمل في المئة، بل استعمل فيما دون المئة. أما ما هو دون المئة إخراج النحات لا يعين، لا التسعين ولا الثمانين ولا السبعين ولا أي شيء، فيبقى من دون ماذا؟ قرينة معينة. فيعود الإشكال جدعا، لأنه ماذا كان الإشكال؟ لتعدد المجازات يلزم الإجمال. إذا لا يوجد قرينة تعين أي مجاز فيبقى الإجمال، فنبقى فيما نحن فيه. ولا حل للمسألة إلا أن ننكر أصل الاستعمال المجاز كما فعلنا، لأنه بإبطالك للاستعمال المجازي لا يؤثر إخراج البعض، لأن كل لم توضع لاستيعاب عدد معين، وإنما وضعت كل لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه. مرة المدخول يكون مطلق يصلح للانطباق على كل الأفراد، مرة المدخول يكون موصوفا يصلح للانطباق على بعض أفراد. في كلا الحالتين كل استوعبت ما صلح المفهوم للانطباق عليه، فلا يوجد مجازه. هذا هو مناقشة المصنف للشيخ الأعظم. وين صرنا في القراءة؟ قرينة واحدة صارفة ومعينة، يعني بتعدد الحيثيات. أنه من جهة مثلا تقول هكذا: رأيت أسدا يحمل السيف بيده. يحمل السيف بيده بيّنتنا أن ليس المقصود السبع، لأن الحيوان المفترس لا يحمل السيف. ومن جهة دلت على أنه في حرب وترتبط ماذا؟ بالشجاعة. ففي تعدد حيثية، بالنتيجة لابد من التعدد. إخراج النحات لا دلالة له إلا على أنه أخرجنا النحات، ما في عدة حيثيات. يعني حتى لو قلنا قرينة واحدة، لكن أشبه ما يكون مثل إنسان له عدة رؤوس، لابد أن تثبت الرؤوس المتعددة. نعم نعم أيوة، هكذا يجري في غيرها. أي يجري في غيرها، لكن هناك باعتبار المصنف ناقش قال ليست من أدوات العموم.
لا نستطيع أن نثبت هنا أن الباقي بعد التخصيص.
أي في الجمع المعرف باللام المصنف أنكر أنه من أدوات العموم. يعني لو فرضنا أنه هذا من أدوات العموم، فلا بد أن تقول الأداة إما الصيغة أو الأل، التفتنا، أو المجموع من الأل والصيغة، التفتنا. فحينئذ يأتي الكلام نفس الذي ذكره المات، لا يؤثر. يقول هكذا: إذن وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج، ما هذا لفظه؟ لهذا يكون بحسب الترتيب الجواب الثالث. جواب الأول المصنف أنكر ماذا؟ المجازية، المقدمة الأولى. الجواب الثاني الميرزا القمي وصاحب الفصول. الجواب الثالث للشيخ الأعظم. والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده ليست دلالة ارتباطية مثل دلالة الكل على الأجزاء. إذا انتفت دلالة البيت لا يبقى دلالة البيت على المطبخ، التفتنا؟ لأن دلالة ترابطية، بخلاف دلالة الكل على أفراد. إذا مات فرد يبقى الإنسان يدل على سائر الأفراد، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده، حتى يقال إذا انتفى ذلك الفرد اللي هو النحات لا يبقى دلالة على البقية، ولو كانت الدلالة ماذا؟ مجازية. إذ هي بواسطة، ليش لأنه ليست دلالة ترابطية؟ إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة، يعني الدلالة المجازية، إذ هي يعني الدلالة المجازية بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة. فهذه القرينة أخرجت، أما الدخول ليس منوط بها، لأن بدونها كان يدل على تمام الأفراد. معها مع القرينة، القرينة أخرجت، تبقى الدلالة على البقية على حالها. إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لهم النحات في المثال، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فإن غيرها كان داخلا قبلها. فهي ليست القرينة، ليست للإدخال وإنما هي للإخراج. نعم، إذ هي يعني المجازية بواسطة عدم شمول العام للأفراد المخصوصة اللي هي النحات في المثال، وليست الدلالة المجازية بواسطة دخول غير الأفراد المخصوصة غير النحات في اللفظ، بل هذا من أول الأمر كان موجودا. فالمقتضي للحمل على الباقي موجود. ما هو المقتضي؟ وهو أن اللفظ العام دلالته ليست ترابطية، وكانت بالبداية موجودة وما زالت موجودة. والمانع مفقود. ليش المانع مفقود؟ هو شرح عدم المانع. أما المقتضي فواضح، تقدم قبل قليل، لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى غير النحات، لأن حد دلالة القرينة ما هو؟ النحات، هذا الذي أخرجه. أما الباقي القرينة المتصلة أو المنفصلة لا تدل على خروجه فيبقى. واضح؟ يعني كأنه يريد أن يقول التفت، عندنا 100 عالم، 90 كانت داخلة من البداية في ضمن 100، بعد أن جاءت القرينة، القرينة لا نريد بواسطة القرينة أن ندخل 90، المجازية لم تنشأ من الإدخال، مجازية نشأت من أين؟ من الإخراج. فتبقى دلالة العام على الباقي لعدم الترابط، ليست مثل دلالة البيت على هذا المجموع المركب، فتبقى دلالة العام. هذه القرينة لا تصلح مانعا، لأن مقدار مانعيتها وين؟ في خصوص النحات، في خصوص 10. أما الباقي فيبقى، المقتضي له موجود، والمانع عن الشمول له ماذا؟ مفقود. والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغير الباقي. فلو شك، يقول لو تنزلنا وقلنا أنه نشك أنه لا تكرم النحات، أخرجت الأصل عدم الإخراج. الجواب الماتن، قلت لا يخفى أن دلالته، دلالة العام على كل فرد، إنما من أين نشأت؟ تفت، وهذه لب الموضوع، أنه صح نسلم معك أن الدلالة على الأفراد هنا ليست ترابطية، لكن من أين نشأت الدلالة على الأفراد؟ من استعمال المدخول أو من استعمال الأداة؟ من استعمال الأداة في العموم، أليس كذلك؟ المفروض الآن ماذا؟ أن الأداة غير مستعملة في العموم لأنك تسلم الاستعمال المجازي. الأداة موضوعة للاستيعاب الآن لم تستعمل في الاستيعاب، فإذا لم تستعمل في الاستيعاب فلها قابلية الصدق على 90 ولها قابلية الصدق على 80 و70 و60 وهكذا. فإذا صار ما نحن فيه من مصاديق تعدد المجازات. في تعدد المجازات كما تحتاج في أصل التجوز إلى قرينة صارفة تحتاج إلى قرينة ماذا؟ معينة. وما يمكن أن يكون قرينة هي القرينة المتصلة أو المنفصلة، وهذه ليست لها إلا حيثية الصرف وليست لها حيثية ماذا؟ التعيين. قلت لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول. والمفروض الآن انتفت هذه الدلالة لأن الاستعمال صار مجازيا، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما يجوز انتهاء التخصيص إليه، لأن كلها يصدق عليها أنه مما لم يوضع له اللفظ، فكلها استعمالات مجازية. واستعمال العام فيه كان مجازا كان ممكنا في كل مرتبة من هذه المراتب، يعني 80-90 إلى آخره. كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا ماذا؟ ترجيحا بلا مرجح، ولا مقتضى لظهوره فيه في البعض الذي عينته اللي هو 90 في المثال، واضح؟ ضرورة أن الظهور إما بالوضع وإما بالقرينة، والمفروض الأول منتفي لأنه ما عندنا ظهور وضعي لأنه صار الاستعمال استعمال مجازي. خب القرينة وهي قولك لا تكرم النحات، ولم يكن هناك قرينة لأن هذه لا تصلح للقرينية لأن هي للإخراج وليست للتعيين، وليس له موجب آخر، ودلالته على كل فرد على حدة حيث كان في ضمن دلالته على العموم، والمفروض الدلالة على العموم انتفت، فلا يوجد ما يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه. فالمانع عنه وإن كان يعني شوف هذه إذا تريد تعبر بعبارة صناعية، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. والشيخ الأنصاري صب تمام جهده على أن المانع مفقود. نحن نقول للشيخ صح، المشكلة ليست في المانع، ما في مانع، لكن مقتضي ما موجود، لأن دلالة كل على 90 لا يخلو إما وضعا وإما بالقرينة. وضعا المفروض منتفية لأن الاستعمال ماذا؟ مجازي. القرينة طيب ماذا عندنا نحن؟ أين هي القرينة؟ ما عندنا إلا قولك لا تكرم ماذا؟ النحات، وهذه ليست للتعيين وإنما هي لماذا؟ للصرف إذا كنا نسلم ماذا؟ المجاز. فالإشكال إذن أين؟ الإشكال في المقتضي وليس في المانع. لذا يقول فالمانع عنه وإن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم يكون له مقتضي متى؟ إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم. أصلا ما في استعمال مجازي سواء خصصت أم لم تخصص كل مستعملة في معناها الحقيقي في العموم كما حققناه في الجواب. فتأمل جيدا. هذا بحمد الله تعالى تم الحديث في الفصل الثالث على ما أذكر صح. الفصل الرابع التفت، لو قلنا هذا الفصل من أهم مباحث العموم بل من أهم مباحث الألفاظ، بل من أهم مباحث الأصول. لما كنا مبالغين. هذا الفصل الرابع الآن، الخامس. إذن نحن في الفصل الخامس. لو قلنا هذا الفصل يحظى بهذه الأهمية ما كنا مبالغين. التفت جيدا، أن هذا بحث مهم. أهمية مسألة من أين تنشأ؟ في علم الأصول من أين تنشأ؟ تقول هذه المسألة مهمة. هل تنشأ أهميتها من تعدد الأقوال؟
لا.
عندنا كثير من المسائل متعددة فيها الأقوال، لكن في مقام العمل واحتياج المجتهد إليها ينظر الاحتياج إليها، مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي. في غاية الندرة الاستفادة من هذا البحث. طيب، هل تنشأ الأهمية من طول المسألة؟ أيضا لا. بحث المشتق طويل، لكن ثمر له ناقش فيها المصنف بقوة، بحيث لا تظهر إلا في موارد. أيضا أهمية المسألة كثرة حاجة الفقيه إليها. كثرت حاجة الفقيه إليه. نحن في استنباط الحكم الشرعي عندنا ما يسمى بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. اثنان من هذه الأدلة الأربعة ترتبط بأي شيء؟ بعالم الألفاظ. الكتاب لفظ يرحمكم الله، والسنة ماذا؟ لفظ، يعني يعبر عنه باللفظ. واثنان منها من الأدلة اللبية، يعني ليست من الألفاظ. إذا قلنا إن الفقيه إذا استثنى الدليل الثاني، دليل الثاني ما هو؟ السنة، لا يستطيع أن يستنبط شريعة يقال في حقها ما من شيء، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. ما استطاع. لو استثنينا ماذا؟ السنة، ما نستطيع أن نقول أنه تستنبط شريعة يقال في حقها ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرشل الخدش. ليش؟ خب، أما الكتاب فتعرف أن الكتاب يتعرض لكليات الأحكام. في الأعم الأغلب الكتاب ناظر إلى أي شيء؟ إلى كليات الأحكام. تعرف بأن الصلاة في الكتاب واجبة، أما كم ركعة؟ ما هي شرائطها؟ ما هي أجزاؤها؟ إذا حصل خلل كيف تعالجه؟ هذا كله غير موجود ماذا؟ في الكتاب. فعادة الكتاب يهتم بماذا؟ بكليات الأحكام. خب، أما الإجماع فالمقولة المشهورة: المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه غير حجة. وإذا حصلنا إجماع محصل فهو في غاية الندرة. وفي الأعم الأغلب يكون ماذا؟ مدركيا، يعني معه أدلة أخرى. ماذا يبقى؟ العقل. خب، العقل يدرك ماذا؟ ملازمات العامة، لا مجال له في غير ذلك، موارد محدودة جدا. فإذا استثنينا السنة، أنت كفقيه حينئذ تستنبط شريعة ممسوخة ليست شريعة تعرضت لكل شيء من الطهارة إلى الديات. طيب هذه السنة كيف وصلت إلينا؟ في الأعم الأغلب بواسطة أخبار الأحد. فإذن حجية خبر الواحد بحث في غاية الأهمية. ليش؟ لأنه بدونه لا تستطيع ماذا؟ أن تستنبت شريعة متكاملة. فخبر الواحد نقول يحظى بأهمية كبرى، لأنه بدونه لا نستطيع أن نستنبت ماذا؟ شريعة متكاملة. لكن باعتبار أن خبر الواحد خصوصا في العصور المتأخرة صار من الواضحات، يعني أنا كأصولي وأنت كأصولي بماذا نختلف في خبر الواحد؟ في أصل حجيته لا نختلف، وإنما قد نختلف أنك ترى أنت آية النبأ تدل، أنا أرى آية النبأ ماذا؟ لا تدل، وإنما آية أخرى تدل. فالنزاع بيني وبينك في البحث الأصولي ليس في أصل حجية خبر الواحد فارغين عن حجيته، وإنما نريد أن صناعيا بماذا نستدل. أنت ترى آية النبأ تدل، أنا أرى لا تدل. أنا أرى أن سيرة العقلاء تدل، أنت ترى لا تدل. الخلاف هذا حدوده، والبحث الأصولي هذا حدوده. أما أصل حجية الخبر كان مفروغا ماذا عنها في العصور المتأخرة، على الرغم من أن الفقيه يحتاج كل يوم في استنباط الحكم الشرعي إلى البحث عن خبر الواحد، لكن لكون البحث فيه ليس متشعبا، بخلاف هذا البحث الذي سوف نتكلم عنه ربما الحاجة إليه في الفقه أقل، لكن الكلام لا يختلف في نوعية الدليل وأصل المسألة متفقين عليها، لا، حتى في أصل المسألة يوجد اختلاف والنتائج تختلف. أنا أرى يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص، أنت ترى لا يجوز، فتواك ستكون على خلاف ماذا؟ فتواي. فلا، النزاع ليس مثل خبر الواحد، في خبر الواحد متفقين على أنه حجة، خلافي وخلافك في أي شيء أنه ما هو الدليل على حجيتي. أما في التمسك بالعام في شبهة المخصص مفهوما أو مصداقا، نزاع لا أنه في الدليل ما هو، لا، في أصل الحكم بيننا خلاف ونحتاج إليه بكثرة في الفقه. فلذا هذا البحث يعد من المباحث ماذا؟ المهمة للفقيه. اتفق جيدا. في البداية لابد أن نفصل شقوق البحث. إذا ورد عام طارة لا يكون له مخصص، كفى الله المؤمنين القتال، يخرج عن بحث ليس له مخصص، هذا إذا قلنا في عام ليس له مخصص، للمقولة المشهورة أنه ما من عام إلا وقد خص. يا أخي على الأقل هذه المقولة تبتنا. فعلى كل تقدير طارة لا يكون للعام مخصصا فلا بحث له، فحينئذ كل ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول تشمله كلمة كل أو ما في حكمها من سائر أدوات العموم ولا بحث له. نعم هناك بحث لا يرتبط بهذا، هذا البحث مهم، لكن علماء الأصول لم يتناولوه في البحث الأصولي، أرسلوه إرسال المسلمات، وهو أنه هل يجوز أن أتمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته، ما إن علاقة بالمخصص، سواء له مخصص أو ليس له مخصص. كيف مثلا؟ قال لي المولى كل خمر يحرم شربه ولم يستثنى. حتى لو استثنى لكن من هذه الحيثية نبحث له. شكاكة هذا السائل الذي أمامي هل هو ماء ليجوز شربه أو ليس أو هو خمر ليحرم شربه، فهذا ماذا نسميه؟ شبهة موضوعية للعام ذاته، لأن العام ما هو؟ كل خمر، هل هذا من خمر أو ليس بخمر؟ هذا مسلم عندهم أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته، وهذا لم يبحثوه في علم الأصول، يعني ما عندنا بحث أصولي أنه هل يجوز التمسك، وإنما يستشهدون به ويرسلونه إرسال ماذا؟ المسلمات. واضح الفكرة؟ فعندهم لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته، ويعبر عنها في بعض الأحيان لا يجوز التمسك بالدليل لإثبات موضوعه. لا يجوز أن تتمسك بلا تشرب الخمر لإثبات أن هذا المشكوك خمر، بل لابد في مرحلة سابقة أن تثبت أنه خمر حتى يشمله الدليل. واضح؟ هذا خارج عن بحث. فإذا العام إذا لم يلحظ فيه المخصص يكون خارجا عن بحث. الشق الأول. الشق الثاني أن يلحظ له ماذا؟ المخصص، كما هو أكثر العمومات. خب نأتي إلى الشق الثاني أن يلحظ له المخصص. طارة هذا المخصص يكون مبينا مفهوما ومصداقا، يعني ما عندنا اشتباه في المفهوم وما عندنا اشتباه في المصداق. مثلا قال لي أكرم العلماء، وقال لي لا تكرم النحات، في مخصص. مفهوم المخصص اللي هو النحات واضح، نعرف من هو النحو، ما عندنا شبهة في معنى النحوي. ولنفترض ما عندنا شبهة في المصادق، نميز هذا نحوي هذا ليس نحوي، ما عندنا شبهة لا في المفهوم ولا في المصداق. في هذه الصورة الحكم واضح، النحوي يدخل في المخصص وغير النحوي يدخل وين؟ في العام، بناء على حسم المشكلة في الفصل السابق. ما هي المشكلة في الفصل السابق؟ أن العام حجة في الباقي. طيب أما إذا قلنا لا ليس بحجة لا يكون حجة. واضح الكلام؟ خب هذا إذن صار عندنا إما العام نلحظ فيه المخصص، لا نلحظ فيه المخصص أو نلحظ، لا كلام لنا في الأول، خارج عن بحثنا. إذا لاحظنا المخصص إما أن يكون المخصص مبينا مفهوما ومصداقا أو غير أو لا. في هذه الصورة الأولى أيضا لا بحث لنا، من كان نحويا لا نكرمه، ومن كان من كان غير نحوي ماذا؟ نكرمه، ما عندنا بحث. أما أو لا يعني لا يكون واضحا ومبينا مفهوما ومصداقا، هذا أو لا له عدة صور، أو فقل ماذا؟ له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون لا مبين لا مفهوما ولا مصداقا. الصورة الثانية أن يكون غير مبين مفهوما لكنه مبين مصداقا. الصورة الثالثة بالعكس، يعني خلاصة المطلب أو لا في نقص إما في المفهوم وإما في المصداق أو فيهما معا. صار واضح؟ ثم على كل تقدير هذا هو محل كلام، غير المبين إما مفهوما وإما ماذا؟ مصداق. غير المبين المخصص غير المبين لا يخلو، إما أن التخصيص كان بقرينة متصلة، وإما كان بقرينة منفصلة، فتكون الصور المتصورة كم؟ المخصص المجمل مفهوما بالقرينة المتصلة، هذه واحد. المخصص المجمل مفهوما بالقرينة المنفصلة، المخصص المجمل مصداقا بالقرينة المتصلة، المخصص المجمل مصداقا بالقرينة ماذا؟ المنفصلة. هذه أربع صور، واضح؟ بعد ما انتهينا نأتي إلى المخصص، سواء كان بالمتصل أو بالمنفصل. هذا لا يخلو، إما أن تكون القرينة لفظية، وإما أن تكون القرينة ماذا؟ لبية. لفظية واضح، لفظ. لبية مثل الإجماع، مثل العقل. مثلا قال المولى: لعن الله أو إلعن بني أمية قاطبة، هذا أداة عموم، إلعن بني أمية قاطبة، ولم يخصص بلفظ، لكن ماذا؟ الإجماع قام على أن المؤمن من بني أمية لو كان لا يجوز لعنه، فهذا التخصيص بواسطة ماذا؟ بواسطة الإجماع، والإجماع قرينة ماذا؟ لبية. فإذا المخصص سواء كان متصلا أو منفصلا بالإجمال المفهوم أو المصداق للوهلة الأولى، وإلا سوف يأتي أنه ما عندنا شبهة مفهومية في القرينة اللبية. خب، هذا المخصص إما أن يكون باللفظ، وإما أن يكون ماذا؟ باللب. واضح إلى الآن؟ بعد نأتي إلى الشبهة المفهومية. في الشبهة المفهومية طارة يكون الدوران بين الأقل والأكثر، وأخرى يكون الدوران بين المتباينين. الدوران بين الأقل والأكثر مثل ماذا؟ قال: أكرم العلماء، هذا عام. وقال: لا تكرم الفصاق. واشتبه علي أنا الفقيه مفهوم الفسق، تردد هل هو خصوص مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب. التردد بين ماذا وماذا؟ بين الأقل اللي هو مرتكب الكبيرة، وبين الأكثر مرتكب مطلق الذنب. هذا نسميه ماذا؟ شبهة مفهومية مترددة بين الأقل والأكثر. وأخرى يكون بين المتباينين، مثل ماذا؟ قال لي: أكرم الجيران، هذا عام، تمام. وقال لي: لا تكرم ابن زيد، هذا مخصص. ابن زيد مفهومه غير واضح عندي، مش المصداق. هل هو ابن زيد ابن خالد، أو ابن زيد ابن بكر؟ فمفهومه مردد، لكن مردد ماذا؟ بين أقل وأكثر، لا، بين متباين. واضح الكلام؟ فالشبهة المفهومية طارة يكون التردد فيها بين الأقل والأكثر، وأخرى يكون بين المتباين. أما في الشبهة المصداقية لا يأتي عندي هذا التقسيم، في الشبهة المصداقية هذا التقسيم لا يأتي، لأنه الاشتباه وين؟ ليس في المفهوم، حتى نقول المفهوم دائرته وسعة أو دائرته ضيقة أو دائرتان متباينتان، وإنما المفهوم واضح، وإنما المشتبه ماذا؟ أن هل هذا مصداق لهذا المفهوم أو ليس مصداقا له؟ فلا يأتي عندي تقسيم ماذا؟ أنه في الشبهة المصداقية إما بين متباينين أو بين أقل وأكثر. واضح؟ خب، هذه هي التشقيقات المتصورة في البحث. يوقع الماتن رحمة الله عليه البحث في مقامين، المخصص اللفظي هذا المقام الأول، والمخصص ماذا؟ اللبي هذا المقام الثاني. تمام؟ نأتي إلى المخصص اللفظي. مخصص اللفظي إما الشبهة مفهومية وإما الشبهة ماذا؟ مصداقية. على كل تقدير إما المخصص متصل وإما المخصص ماذا؟ منفصل. في الشبهة المفهومية إما يكون الدوران بين الأقل والأكثر، وإما يكون الدوران ماذا؟ بين المتباينين. صار واضح صور المسألة؟ الآن نبدأ بالصورة الأولى، في دوران في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل الذي يدور بين الأقل والأكثر. الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل الذي يدور أمره ماذا؟ بين الأقل والأكثر. مثل ماذا؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق. قبل ذلك دعونا نقف عند مقدمة. ما المقصود من القرينة المتصلة والمنفصلة؟ حتى لا نقع في اشتباه هذا نؤجله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله من الغد نرجع إلى الجلوس على الأرض إن شاء الله. أنا أتمكن كن متمكن أبقى على الأرض أكبر من الجو. أنا ما تفرق، تتركوها ما تفرق إن شاء الله.